إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في صحيح مسلم في كتاب الأشربة إلى الباب 18، وهو قول النووي رحمه الله: باب استحباب لعق الأصابع والقصعة وأكل اللقمة الساقطة. بعد مسح ما يصيبها من أذى وكراهة مسح اليد قبل لعقها. فتضمن هذا الباب عدة أحكام. الحكم الأول: استحباب لعق الأصابع والقصع، لأنه ربما تكون البركة في هذا الطعام، ربما تكون البركة في الطعام الذي يكون على الأصابع أو الطعام الذي يكون على أو الطعام الذي يكون في القصعة. وإذا عرفنا هذا أيها الإخوة، فنعرف الخطأ الكبير الذي نحن عليه فيما يتعلق بمقدار الطعام. فإذا كانت البركة تحتمل أن تكون على هذا الطعام الذي يكون على الأصابع، فما بالك أن الذي يبقى من الطعام أضعاف ما يؤكل، أضعاف ما يؤكل. فإذا أخذنا الموضوع على الاحتمال، فاحتمال أن تكون البركة في الباقي أكثر، وهذا أمر واضح، هذا أمر واضح. ولذا ينبغي أن نقدر طعامنا تقديرا حتى نضمن البركة، بحيث أننا نأكل ما نقدره. وقد استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب قدروها تقديرا، قدروها تقديرا، بمعنى أن الطعام أو الشراب الذي يكون فيها يكفي حاجة الإنسان ولا يبقى منه شيء، ولا يبقى منه شيء. فإذا هذا شيء مهم. الحكم الثاني: وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى. لماذا تؤكل أيها الإخوة؟ كما ذكرنا الآن، لاحتمال أن تكون البركة في هذه اللقمة الساقطة. والتعليل الآخر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يدعها للشيطان، أنه لا يدعها للشيطان. ولا مانع أن يعلل الحكم الواحد بأكثر من علة، الحكم الثالث كراهة مسح اليد قبل لعقها، فإذا تلعق أيضا لأنه يحتمل أن تكون البركة في هذا الطعام المتبقي أو العالق بالأصابع، فلا يمسح الإنسان يده بالمنديل ونحوه إلا بعد أن يلعق يده، إلا بعد أن يلعق يده. فهذه جملة أحكام ضمنها الإمام النووي في هذا الباب. في الباب حديث ابن عباس وحديث كعب بن مالك وحديث جابر وحديث أنس وحديث أبي هريرة، خمسة أحاديث لبيان هذه الأحكام المذكورة. وهذا الباب أيها الإخوة هو باب اللعق، هو باب عند البخاري في كتاب الأطعمة الباب الثاني والخمسون، الباب الثاني والخمسون. أما الحديث الأول فهو حديث ابن عباس، فقد أخرجه الإمام مسلم من طريقين، من طريق عمرو بن دينار ومن طريق ابن جريج، كلاهما عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا. سفيان عن عمرو وهو ابن دينار، بارك الله فيك. وفقهك الله في الدين. عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما. الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعلمه الله التأويل وأن يفقهه في الدين، وذلك أنه كان غلام صغير، فلما بات مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف ابن عباس أنه يريد الصلاة، فأتاه بالوضوء بدون أن يطلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدعاء الذي تحقق: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان حبرا بحرا رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا العمل بما نعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها، يلعقها هكذا بلسانه، أو يلعقها، حتى يلعقها هو أو يلعقها غيره، يلعقها غيره ممن لا يتقذر بذلك، كزوجة مثلا. فأحيانا يعني تصل المودة والمحبة المحبة بين الزوجين إلى مثل هذه الحالة، وكيف هي يعني تتقذر من هذا وهو يحصل بينهما أكثر من هذا. فهذا معنى أو يلعقها، يلعقها غيرها. قال حدثني هارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد النبيل جميعا عن ابن جريج حاء وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول، وابن جريج مدلس وهنا صرح بالسماع. قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. فهذا الحديث في اللعق. الحديث الذي بعده حديث كعب بن مالك يرويه عنه سعد بن إبراهيم، نعم رواه الإمام مسلم أو أخرجه الإمام مسلم من طريقين، من طريق سعد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن سعد كلاهما عن ابن كعب بن مالك، إما عبد الرحمن بن كعب وإما عبد الله بن كعب، وهذا لا يدور لأن هذا الاختلاف يدور على ثقة، فسواء كان عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن بن كعب هذا يعني لا يدور، هذا لا يدور. عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام، وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، وهذه هي السنة، إلا أن يكون الطعام لا يتماسك، كان يضع عليه أروب أو يضع عليه مرق، ففي هذه الحالة يجوز له أن يستخدم أكثر من ثلاثة أصابع. وأما إذا كان الطعام يتماسك فالسنة أن يأكل بثلاثة أصابع كما ذكرنا من قبل، حتى لا يكبر حجم اللقمة فيتضرر، فهذا هو المناسب للمري والمناسب للمعدة، ما ترمي فيها مثل الحجر فتتخمها، وإنما هذا هو السر أن الأكل بثلاثة أصابع تكون اللقمة إيش؟ اللقمة صغيرة. قال ولم يذكر ابن حاتم وهو محمد بن حاتم شيخ الإمام مسلم الثلاث، وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن بن كعب عن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد وهو عبد الرحمن بن سعد المدني مولى الأسود ابن سفيان المخزومي وهو ثقة. عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بثلاث أصابع، وذلك أن أصابع مفردها أصبع أو إصبع، طبعا هذه فيها تسع لغات، وذلك ب الألف مع الإيش؟ مع الباء، الألف مع الباء مع الحركات الثلاثة الضم والفتح والكسرة، من لهم تبديلات يعطي لك كم؟ يعطي لك ممكن ثمان، واللغة التاسعة أسبوع، اللغة التاسعة نعم، أو الأولى تعطي لك 9 واللغة العاشرة أسبوع. وطبعا هذا مؤنث، فمن أجل هذا يعني ذكر العدد بثلاث أصابع. ويلعق يده قبل أن يمسحها، فهذا في طريقة الأكل مع اللعق. قال وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه كعب أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك وعبد الله ابن كعب حدثاه أو أحدهما عن أبيه كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وأما حديث جابر فأخرجه الإمام مسلم من 3 طرق عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر، وعن أبي سفيان عن جابر، وعن أبي صالح عن جابر، لكن عن أبي صالح مقرون بأبي سفيان، وسنذكر السبب في ذلك. قال الإمام مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر، وهذه علة لأن أبا الزبير مدلس، ولم يصرح أبو الزبير هنا بالسماع، وليس يروي عنه الليث بن سعد، فإذا هذه علة، ولكنه يتقوى بما بعده أي بطريق أبي سفيان، علاوة على أن له شواهد، لأن الحديث في اللعق، وعندنا حديث ابن عباس في اللعق، حديث كعب بن مالك، فإذا هذا الحديث حديث صحيح بمتابعاته وشواهده. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، فإذا هنا أمر، والذي مضى كان إيش؟ كان فعل وصفة، عندما يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا هذه شمائل، وأما هنا إيش؟ أمر، أمر، فإذا لعق الأصابع سنة فعلية وقولية، أمر، وهذا الأمر طبعا على الاستحباب لأنه أمر إرشاد. أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة، فهذا هو السر في الأمر بلعق الأصابع والصحفة، أنك لا تدري في أي طعامك البركة، فلا تحصل البركة إلا بليش؟ إلا بأكل كل الطعام الذي أمامك، لأن الله تبارك وتعالى ينزل البركة في الطعام، عندما أنت تغرف الطعام وتأتي به في الإناء وتجلس حول المائدة تنزل البركة، تنزل والله أيها الإخوة. وقد مثلت لكم يعني فيما تقدم أن الإنسان عندما يكون عنده ضيوف يعني عندما يضع الطعام يخاف، يخاف أن يفتضح وأن الطعام ما يكفي الناس، فيقومون ربما عن نصف الطعام، هذا بسبب البركة، هذا في وجود الضيف وفي غير وجوده أيضا. أنت إذا دخلت البيت وكنت مستعجل مثلا ما تنتظر أولادك، فأنت تذهب تأتي بوعاء تغرف، تغرف المرة الأولى والثانية وما بيكفينا هذا، وبعدين تذهب فتأكل، ما تأكل يمكن ربع ما غرفت مع أنك غرفت كمية قليلة. هذا كله بسبب العلم، بسبب البركة التي تنزل في الطعام، ونزول البركة ثابت. لما قال صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت أمامه قصعة وكانت لها رأس، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا رأسها فإن البركة تنزل في رأسها، فإن البركة تنزل في رأسها. فهذا ما يعتقده المسلم. سبحان الله، شوف العالم الآن فيه كم مليار. أنت عندما تذهب إلى السوق مثلا، مثلا هنا في دبي سوق الخضار مثلا، قول يعني كم صندوق طماطم في السوق مثلا، أو كم صندوق خيار، هذا يكفي كل هؤلاء الناس. كل واحد يأخذ نصيبه. تذهب في كل بيت تجد هناك صندوق، مو كيلو أو اثنين، صناديق. وانظر مثلا عندما تأتي هذه الشاحنات بهذه الصناديق، خاصة في المواسم، مواسم التفاح، مواسم المانجو وغير ذلك، الله تبارك وتعالى يسوقه من بلاد أخرى. فهذا أيها الإخوة يعني، ولذلك كان الرزق من أعظم أدلة توحيد الله تبارك وتعالى. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، كما أعرض العالم الآن، العالم الآن معرض، ولا تزيده الكوارث والحوادث إلا عتوا وتكبرا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالله تبارك وتعالى يقدر البأس على الناس من أجل أن يتضرعوا وأن يذلوا وأن يخضعوا، كما كان الكفار في الأول. كفار في أول الأمر كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالله تبارك وتعالى كان ينجيهم على كفره لأنهم يخضعوا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به. الله تبارك وتعالى يذكر الناس بهذه الحوادث من الأمراض العجيبة الغريبة التي تنتشر، لكن الناس ينسون. فلما نسوا ما ذكروا به، فالله تبارك وتعالى يكشف هذا المرض، لكن هذا استدراج. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، خلاص صاروا متمكنين، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أي متحيرون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالطعام أيها الإخوة من أعظم أدلة توحيد الله تبارك وتعالى. إنكم لا تدرون في أيه البركة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. طيب إذا ما تمكن من إزالة الأذى، إذا ما تمكن من إزالة الأذى لا يدعها للشيطان أيضا، وإنما يطعمها للدواب والحيوانات والطيور التي عنده في البيت، ولا يدعها للشيطان. قال: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. المنديل، قال: وأما المنديل فمعروف قال ابن فارس في المجمل لعله مأخوذ من الندل وهو النقل، لأن المنديل يعني ينقل، ينقل الماء من على بدنك فيمتصه. قال وقال غيره مأخوذ من الندل وهو الوسخ، لأنه يندل به ويقال تندلت بالمنديل وتمندلت بالمنديل وتمندلت. ولذلك يعني يذكر عن الثوري أو غيره أنه سئل لماذا يعني هو يكتسب، لماذا هو يكتسب ويجمع المال، فقال لولا هذا لتمندل بنا هؤلاء، لولا هذا لتمندل بنا هؤلاء، يعني الأمراء الذين كانوا في وقته تمندلوا به، يعني يخلوه مثل المنديل، يعني يمتهنونه كما يمتهن المنديل، لولا هذا لتمندل بنا هؤلاء. فإذن هذا هو أصل المنديل، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري وهو عمر بن سعد منسوب إلى حفر موضع بالكوفة، حاوى حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله، وفي حديثهما ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعده، وما بعده يعني في الحديث الذي قبله. فهذا أيها الإخوة يعني طريق أبي الزبير. وأما طريق أبي سفيان قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان. نشطت يا آدم فتوسعت في ترجمة أبي سفيان هذا من أجل أن نعرف حاله. أبو سفيان هذا هو طلحة ابن نافع، طلحة ابن نافع. قال أبو حاتم أبو الزبير أحب إلي من أبي سفيان، أبو الزبير في جابر أحب إلي من أبي سفيان في جابر. وقال ابن عدي روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة، وهنا يروي عنه من؟ الأعمش. وعن شعبة قال حديث أبي سفيان عن جابر إنما هي صحيفة، صحيفة يعني شو؟ يعني لم يسمع منه، وإنما وقع على صحيفة، وقع على أحاديث عن جابر فأخذها ويروي منها. طبعا هذا لا يضر إذا كانت الصحيفة هذه موثوقا بها، فكما قال الشيخ أحمد شاكر هي أوثق من السماء إذا كان موثوقا بهذه الصحيفة. فقال شعبة أحاديث أو حديث أبي سفيان عن جابر إنما هو صحيح، وفي رواية قال إنه كتاب، وكذا قال سفيان بن عيينة. وفي العلل الكبير لابن المديني قال أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث، أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث. وقال ابن المديني يكتب حديثه وليس بالقول، وكذا قال شعبة. قال الحافظ ابن حجر لم يخرج له البخاري إلا أربعة أحاديث. ابن المديني ماذا قال؟ ها؟ قال لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث، والبخاري لم يخرج له إلا أربعة أحاديث. قال الحافظ ابن حجر ولعلها التي عناها شيخه، لعلها التي عناها ابن المديني فأخرجها البخاري في صحيحه، وابن المديني هو أستاذ البخاري في العلل. ثم ذكر الحافظ هذه الأربعة أحاديث، قال حديثان في الأشربة وقرنه بأبي صالح، وحديث في الفضائل اهتز العرش لموت سعد بن معاذ وقرنه بأبي صالح أيضا. قال والرابع في تفسير سورة الجمعة وقرنه بسالم ابن أبي الجعد. فالبخاري لما أخرج لأبي سفيان أخرج له مقرونا ما اعتمد عليه وحده. ثم قال الحافظ في نهاية يعني حاله قال إنه صدوق. فإذا هو صدوق مع ما هو معروف عن أبي الزبير من التدليس، فهذان يجتمعان ويعني يقبل هذا الحديث علاوة على شواهده فيكون حديثا صحيحا. عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. قال وحدثناه أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد إذا سقطت لقمة أحدكم إلى آخر الحديث، ولم يذكر أول الحديث إن الشيطان يحضر أحدكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان، فإذا قرنه. فإذا أيها الإخوة ينبغي أن نكون مطمئنين لأحاديث البخاري ومسلم، لأنه وإن كان فيها رجال تكلم فيهم إلا أن البخاري ومسلم على علم بهذا وانتقوا من هذه الأحاديث. عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اللعق، وعن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اللقمة نحو حديثه. وأما حديث أنس فأخرجه الإمام مسلم من طريق واحدة، قال الإمام مسلم حدثني محمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. قال وأمرنا أن نسلت القصعة. نسلت السلت هو المسح، كما إذا الإنسان إذا جرح ويخرج الدم من جرحه فهو يمسحه، فمسحه هذا يسمى ليش السلت. نسلت القصعة يعني نمسحها. قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. الحديث الأخير حديث أبي هريرة أخرجه مسلم من طريقين، من طريق هيب ومن طريق حماد. كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد ثقة تغير بآخره. قال حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بهذا الإسناد، بهذا الإسناد يعني عن سهيل عن أبيه، غير أنه قال وليسلت أحدكم الصحفة وقال في أي طعامكم البركة أو يبارك لكم فهذا جملة ما ذكره الإمام مسلم هنا. قال الإمام النووي في الشرح: وفي هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل، منها استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام وتنظيفا لها. ليس المقصود أيها الإخوة هو التنظيف، وإنما المقصود هو بركة الطعام. وإلا لو كان المقصود بالتنظيف يعني ما جعل الفم يعني مكان لتنظيف اليد، فإذن المقصود هو ماذا؟ هو بركة الطعام. قال: واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر، بأن يكون مرقا وغيره مما لا يمكن بثلاث. قال: واستحباب لعق القصعة، واستحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها. هذا إذا لم تقع على موضع النجس أو نجس، فإن وقعت على موضع النجس تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن، فإن تعذر أطعمها حيوانا ولا يتركها للشيطان. ومنها إثبات الشياطين وأنهم يأكلون، ومنها جواز مسح اليد بالمنديل، لكن السنة أن يكون بعد لعقها. نعم هذا صحيح. وفي التحذير من الشيطان والتنبيه على ملازمة الإنسان في تصرفاته. طيب عندك هنا تنبيه يعني سبق مثله، وهو ما يتعلق بالتبرك أيها الإخوة. هذا طبعا موجود في شرح الإمام النووي، أنه يعني يكثر من التوسع في موضوع التبرك بالصالحين بآثارهم، طبعا هذا غير صحيح. فلما ذكر هنا يلعقها أو يلعقها، قال: يلعقها، فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك، كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويلتذون بذلك ولا يتقذرون. قال: وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد بركته ويود التبرك بلعقها، هذا طبعا هذا مردود. تلميذ يعني يلعق يد شيخه متبركا بها، فطبعا هذا مردود. الباب الذي بعده، وهي أبواب يعني تتعلق بالضيافة، الأبواب التي تأتي بعد ذلك هي أبواب متعلقة بالضيافة. نعم، فهذه أبواب الضيافة. ذكرها الإمام مسلم هنا في كتاب الأشعث. قال: باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام. دعاك إنسان إلى طعام، واحد سألك وين رايح، قال لك قلت أنا ذاهب إلى فلان دعاني إلى طعام، فتبعك ورطك، فماذا تفعل؟ قال: إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام. قال: واستحبابي إذن صاحب الطعام للتابع. فإذا لا بد للمدعو أن يستأذن صاحب الطعام، والله هذا تبعني تأذن له. ويستحب في مثل هذه الحالة لصاحب الطعام أن يأذن له، إلا طبعا لأمور أخرى سيذكرها الإمام النووي رحمه الله. ثم ذكر في الباب يعني حديث أبي مسعود وجابر، وهو حديث واحد، وحديث أنس. فأما حديث أبي مسعود وجابر فأخرجه من ستة طرق: من طريق جرير بن عبد الحميد وأبي معاوية وأبو أسامة وشعبة وسفيان وعمار بن رزيق وزهير، ستة كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصار عن أبي مسعود الأنصاري وفي بعض الطرق عن جابر، لكن أصالة الحديث لأبي مسعود الأنصار. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان ابن أبي شيبة وتقارب في اللفظ، قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري. طبعا هذا أيها الإخوة باب عند البخاري في كتاب الأطعمة باب 34، هذا الباب عند البخاري باب 34. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، لحام يعني جزار، فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعرف في وجهه الجوع. أبو شعيب رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعرف الجوع في وجهه، وفي هذا ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من مراقبتهم لأحوال نبيهم، وأن يكونوا عند حاجته وعند رضاه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أعف الناس عن أموالهم وعن طعامهم وشرابهم، حتى كانوا لا يدرون بحاله، حتى كان يعني يستسلف الشعير من اليهود كما ذكرنا من قبل، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسلف من اليهود والصحابة موجودون. أقول لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتعفف عن أموالهم وهم كانوا لا يدرون بما يكون في بيته. فعرف في وجهه الجوع فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر. شوف كيف هذا التقدير الذي قلنا عليه. طعام لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم خامس خمسة. إيش الفرق بين خامس خمسة وخامس أربعة؟ خامس خمسة وخامس أربعة. خامس خمسة يعني هو واحد منهم، وأما خامس أربعة يعني زائدا عليه، زاد على الأربعة، هذا هو الفرق. خامس خمسة يعني واحد منهم، كما يقال ثالث ثلاثة كما قالت النصارى عليهم لعائن الله، وكما يقال ثاني اثنين. فخامس خمسة يعني هو منه واحد منه، أما عندما يقال خامس أربعة فهو زائد على الأربعة، زائد عليه. قال: فصنع. ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعاه خامس خمسة واتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبع، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. فإذا يجوز له أن يقول له ارجع، يجوز له هذا، ولكن يستحب أن يأذن له. قال: لا، بل آذن له يا رسول الله، بل آذن له يا رسول الله. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية، وحدثناه نصر بن علي الجهضمي وهذا له قصة. احنا قلنا باب كم هذا عند البخاري؟ باب 34. هذا نصر بن علي الجهضمي له قصة مع طفيل. هو هذا يسمى الطفيل الذي يأتي الدعوة بدون ايش؟ بدون دعوة. ايوه. قال الحافظ هذا في باب 34: ولنصر بن علي الجهضمي قصة مع طفيل. ايش القصة هذه؟ له قصة جرت مع طفيل فاحتج عليه نصر. نصر الآن يحتج على الطفيل هنا، ما حد قادر عليه. فاحتج عليه نصر بن علي الجهضمي بحديث ابن عمر مرفوعا: من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. نصر بن علي الجهضمي يقول له: من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. لكن هذا أيها الأخوة حديث ضعيف، كما في الإرواء 1954 وكما في الضعيف برقم 5043. قال حافظ: وهو حديث ضعيف أخرجه أبو داود. واحتج عليه الطفيل بأشياء يؤخذ منها تقييد المنع بمن لا يحتاج إلى ذلك ممن يتطفل. فالطفيل احتج عليه بأشياء، وهذا الطفيل إذا كان محتاجا فإذا هو معذور، وأما إذا لم يكن محتاجا كما هو شأن بعض الناس، بعض الناس يعني يترصد الموائد ويذهب إليها ربما بدون حاجة، حتى سبحان الله يعني نسأل الله السلامة والعافية كان يعني يظهر ذلك في بطنه من تتبع هذا الموائد والحضور إلى الطعام بدون دعوة. فيقول الحافظ ابن حجر: هذا يعني ايش؟ مقيد بمن لا يحتاج إلى ذلك. قال: وبمن ينكره صاحب الطعام الدخول إليه. فأيضا يجوز لصاحب الطعام أن يمنع الطفيل أن يدخل، إما لقلة الشيء، لقلة الطعام، أو استثقال الداخل، هذا الطفيل ثقيل على صاحب الطعام ما يريد أن يدخل. قال: وهو يوافق قول الشافعي: لا يجوز التطفيل إلا لمن كان بينه وبين صاحب الدار انبساط. فإذا هذا التطفل لا يجوز إلا إذا أنت كنت واخذ على الإنسان، يعني فجأة تدخل الدار: يا فلان إيش عندك بالطعام؟ جيب. هذا يعتبر تطفل لأنك أتيت بغير دعوة. فنقول: هذا إنما يكون لمن بينك وبينه انبساط، يعني ما في منكم تكلف، الذي عندك عنده والعكس. فهذا وإن كان تطفلا إلا أنه يعني جائز كما قالت الشافعي. قال: وحدثناه نصر بن علي الجهضمي وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو أسامة حا، وحدثنا عبد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة حا، وحدثني عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان، كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير. قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث: حدثنا أبو أسامة، حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق بن سلمة وهو أبو وائل قال: حدثنا أبو مسعود الأنصاري، وساق الحديث. قال: وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد قال: حدثنا أبو الجواب، وهذا ما ترجمته، قال: حدثنا عمار وهو ابن رزيق. عمار بن رزيق هذا في التقريب لا بأس به. محمود أبغى نشطك شوي، سير المكتبة لأحمد قول له جيب لنا التقريب، تقريب التهذيب. أحمد البحيري قول له جيب لنا تقريب التهذيب. قال حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر حاء وحدثني سلمة بن شبيب سلمة بن شبيب. كأن الإمام مسلم ذكر عنه شيء في المقدمة. وأنه يعني يجعل أحاديث هؤلاء في المرتبة الثانية. الإمام مسلم عندما يرتب يعني عنده الأحاديث أحاديث صحاح وأحاديث أقل منها في الصحة، يعني ثلاث طبقات. فكأن سلمة بن شبيب هذا من الطبقة الأخيرة على ما أذكر الآن، ذكر ذلك في المقدمة وهي مقدمة نافعة. قال حدثنا الحسن بن أعين، وهذا أيضا. قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بهذا الحديث. وأما حديث أنس فهو من طريق واحدة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فارسيا، أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فارسيا كان طيب المرق. جارا فارسيا أبو الجواب، نعم أبو الجواب بتشديد الواو الضب اسمه أحوص ابن جواب، أحوص ابن جواب. وهذا مضى في 291. الأحوص بن جواب الضبي كوفي صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم. ما في مجال أن حد يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. فهؤلاء العلماء يعني حفظوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء مترجم الحين. نعم، النجار لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال وهذه لعائشة، قال هذه لازم تروح معايا، قالوا هذه، فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إلا هذه. فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، قال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، فقال الفارسي نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يراجع بعد إيش؟ بعد ثلاث. كان لا يراجع بعد ثلاث. فالفارسي كان يعرف هذا. ففي هذه المرة قال إيش؟ قال نعم. قال نعم في الثالثة. فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله. وطبعا سنجيب عن هذه القصة، لماذا رفض الفارسي ولماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لم يلبي دعوته إلا بشرط أن تكون معه عائشة، وكيف الجمع بين هذا وبين هذا الحديث لما تبعهم الرجل قال له أتأذن، فهناك في مع الرجل قال له أتأذن لهذا، وهنا قال إلا هذه. فسنبين هذا إن شاء الله تعالى. قال الإمام النووي، طبعا أيها الإخوة، حديث أبي مسعود الأول ذكر الحافظ فيه استنبط منه 21 فائدة سنذكرها الآن. حديث أبي مسعود، الحديث الأول، استنبط منه الحافظ في باب 34 أطعمة 21 فائدة بمثابة 21 حكم. نعم، الأذان، خلي يأتي المسؤول عن الأذان. أما الحديث الأول، هنا يقول الإمام النووي: ففيه أن المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء ينبغي له ألا يأذن له وينهاه، وإذا بلغ دار صاحب الطعام أعلمه به ليأذن له أو يمنع، وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن إن لم يترتب على حضوره مفسدة بأن يؤذي الحاضرين أو يشيع عنهم ما يكرهونه، أو يكون جلوسه معهم مزريا لشهرته بالفسق. كيف أن واحد هذا المشهور بالفسق يجلس مع هؤلاء الناس؟ ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال: وأما الحديث الثاني في قصة الفارس، وهي قضية أخرى، فمحمول على أنه كان هناك عذر يمنع وجوب إجابة الدعوة. هذا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك عذر منع النبي صلى الله عليه وسلم من إجابة الدعوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين إجابته وتركها، فاختار أحد الجائزين وهو تركه، إلا أن يأذن لعائشة معه. ليش؟ لما كان بها من الجوع أو نحوه. فكره صلى الله عليه وآله وسلم الاختصاص بالطعام دونه. هذا هو سبب اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون معه عائشة. قال: وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة. فلما أذن لها اختار النبي صلى الله عليه وسلم الجائزة الآخر لتجدد المصلحة. لماذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم أولا وقبل ثانيا؟ قال: لتجدد المصلحة، وهو حصول ما كان يريده من إكرام جليسه وإيفاء حق معاشرته. قال: وقد سبق في باب الوليمة بيان الأعذار في ترك إجابة الدعوة واختلاف العلماء في وجوب الإجابة، وأن منهم من لم يوجبها في غير وليمة العرس كهذه الصورة. فهذا جواب آخر، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب لأن هذه ليست وليمة عرس، وإنما الواجب أن يلبي وليمة العيش العرس. والصحيح أيها الإخوة، يعني وجوب الصحيح وجوب التلبية يعني تلبية الدعوة في أي دعوة ما لم يكن محظورا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعي إلى طعام أو نحوه فليجب، لأن هذا يعني جبر لخاطر أخيك، هو يدعوك إلى طعام وأنت لا تجيب، فهذا فيه كسر لخاطره، والأخوة يعني حقوق الأخوة من الواجبات. نعم. قال: وقوله يتدافعان معناه يمشي كل واحد منهما في إثر صاحبه. طيب، من جهة الفارسي قال: ولعل الفارسي إنما لم يدع عائشة رضي الله عنها أولا لكون الطعام كان قليلا فأراد توفيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون هذا عذر، وسيأتي في كلام الحافظ ابن حجر يعني زيادة عن هذا. ما دخل الوقت خلاص. وأما الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر من حديث أبي مسعود في قصة أبي شعيب، الفائدة الأولى قال: جواز الاكتساب بصنعة الجزارة. الفائدة الثانية: استعمال العبد فيما يطيق من الصنائع وانتفاعه بكسبه منها، لأن هذا كان غلامه. الفائدة الثالثة: مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك. الرابع: وفيه أن من صنع طعاما لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله. يعني إذا أنت صنعت طعام الإنسان أنت بالخيار، يمكن أن ترسل إليه ويمكن أن تدعوه إلى منزلك. الفائدة الخامسة أن من دعا أحدا استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته. هذه الملحوظات، لأن أبا شعيب دعا النبي صلى الله عليه وسلم في خامس خمس، ما دعاه وحده. فإذا أنت دعوت إنسان وتعلم أن لهذا الإنسان يعني أصدقاء وأحباء، فمن تمام إكرامه أن تدعو جلساءه. السادس وفيه الحكم بالدليل، لقوله تعالى إني عرفت في وجهي الجوع. الحكم بالدليل يعني بالعلامة، فيمكن الحكم بالإيش؟ بالدليل، بالعلامة والاستنباط والتوسل. السابعة أن الصحابة كانوا يديمون النظر إلى وجهه صلى الله عليه وآله وسلم تبركا، لأن أبا شعيب كان يطيل النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف في وجهه الجوع، فهذا معناه أنه يعرف وجهه في الحالة العادية. قال وكان منهم من لا يطيل النظر في وجهه حياء منه، كما صرح عمرو بن العاص فيما أخرجه مسلم. الفائدة الثامنة وفيه أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يجوع أحيانا، وسيأتينا هذا في الباب الذي بعد ذلك. التاسعة وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونه، لأن هذا جزار ومع ذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. العاشرة فيه أكل طعام ذي الحرفة غير الرفيعة، إنسان له حرفة غير رفيعة تأكل من طعامه، لا يعني فرق بين الحرفة الرفيعة والحرفة الوضيعة، وإنما أهم شيء الحلال والحرام. الحادي عشرة أن طاعات مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوقى فيها ما يكره كما ذكرنا، فأهم شيء الحلال والحرام. الثاني عشرة أن من صنع طعاما لجماعة فليكن على قدره، فليكن على قدره إن لم يقدر على أكثر، ولا ينقص من قدرهم مستندا إلى أن طعام الواحد يكفي الإثنين. فإذا يصنع الطعام على قدرهم في الإيش؟ في الغالب، وأما طعام الواحد يكفي الإثنين والإثنين يكفي الأربعة، فهذا فيما يتعلق بالإيش؟ بالبركة. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة من يعني الحكم بالظاهر، والله هذا يحتاج أنه يأكل صحن فيه كذا، خلاص أنت تقدر له هذا، يمكن أن يبارك له في هذا الصحن لا يأكله إلا نصفه، لكن أنت عندما تقدر طعامه تقدره بحسب الظاهر، لأن كمية الطعام ظاهرة والبركة باطنة، فأنت تحكم بالإيش؟ تحكم بالظاهر وتتعامل بالظاهر. الفائدة الثالثة عشرة من دعا قوما متصفين بصفة ثم طرأ عليهم من لم يكن معهم حينئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة، لأن أبا شعيب دعا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بصفة معينة، فالذي جاء معهم هذا ليس على صفتهم فلا يدخل في عموم الدعوة. الرابع عشر أن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه، فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه. الخامس عشر أن من قصد التطفل لم يمنع ابتداء، من قصد التطفل لم يمنع ابتداء، لأن الرجل تبع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هذا تطفل وانت ما تروح معنا، وإنما قال له تعال ونستأذن لك. فإذا التطفل لا يمنع ابتداء. قال لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له. قال حافظ وينبغي أن يكون هذا الحديث حديث ابن مسعود أصلا في جواز التطفيل، لكن يقيد بمن احتاج إليه. فلو قيل لك هل التطفل جائز ولا ممنوع، تقول جائز للحاجة، جائز للحاجة، ما تقول ممنوع من البداية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منع الرجل. قال وقد جمع الخطيب البغدادي في أخبار الطفيليين. الخطيب البغدادي جمع كتابا في أخبار الذين عرفوا بالإيش بالتطفل. قال جمع في أخبار الطفيليين جزءا فيه عدة فوائد، من هذه الفوائد أن الطفيل منسوب إلى رجل كان يقال له طفيل من بني عبد الله بن غطفان، فالطفيل منسوب إلى هذا الرجل، مع أن معناه في اللغة أيضا صحيح، عندما يقال هذا تطفل، تطفل يعني جاء بدون دعوة، فهو منسوب إلى هذا، علاوة على أن هذا أيضا معناه في اللغة، علاوة على أن هذا أيضا معناه في اللغة، ينسب الطفيل إلى طفيل من بني عبد الله بن غطفان. كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمي طفيل العرائس. كان يسمى هذا الغطفاني، كان يسمى طفيل العرائس، فسمي من اتصف بعد بصفته طفيليا. وكانت العرب تسميه الوارش، يعني قبل الطفيل هذا كانوا يسمون الطفيل ايش؟ يسمونه الوارش. فلما جاء طفيل الغطفاني وصار علما في التطفل فغيروا الوارش الى شو؟ الى الطفيل. قال وتقول لمن يتبع المدعو بغير دعوة يسمونه أيضا إيش؟ ضيفا. فإذا الذي يتبع المدعو يسمى إيش؟ ضيفا. فعندنا ضيف وعندنا إيش؟ ضيفا. الضيف هو الذي دعي، والضيفا هو الذي تطفل. قال القاضي عياض هنا أو الكرماني، قال في هذه التسمية مناسبة اللفظ للمعنى في التبعية، فكما أن النون ضيفا، كما أن النون تتبع ليش؟ تتبع لفظ الضيف، فكذلك الضيفا يتبع ليش؟ يتبع الضيف، فهذا فيه مناسبة اللفظ للمعنى في التبعية. السادسة عشرة استدل به على منع استتباع المدعو غيره إلا إذا علم من الداعي الرضا بذلك. فإذا إذا أنت دعيت إلى شيء لا تأخذ إنسان إلا إذا أنت علمت أن صاحب الطعام يعني يفرح بذلك ويرضى بذلك. ثم ذكر هنا قصة نصر بن علي الجهضمي. السابعة عشرة فيه أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صاحبه. يعني أنت دعيت إلى طعام تبعك إنسان، فإذا أنت وصلت تقول لو تأذن لهذا، قال لا ما بأنا، ليس هذا يعني عذرا لك في أن تترك الدعوة، ليس عذرا لك في أن تترك الدعوة. أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صاحبه. قال وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس في قصة الفارسي، قال فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة، وإنما صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي الواحد، فخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الإيش؟ بخلاف الرجل، فتكون عائشة من إيش؟ من يعني من جلساء المدعو ومن خواص المدعو، والواجب أن الإنسان إذا دعا إنسانا فيدعو خواصه وجلساءه. سيأتينا أيها الإخوة بعد ذلك قصة أبي طلحة وقصة جابر. تعرفون قصة جابر في غزوة الخندق، لما جابر عرف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فجاء إلى امرأته فصنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يقول 3-4 معه. فلما جاء جابر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطعام جاهز، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أهل الخندق، جابر يدعوكم إلى طعام فحي هلا. وكانوا 1000، وكانوا 1000، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء 1000 ودعا بالبركة في الطعام فطعم الناس يعني أجمعون. فنقول هذا كيف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هؤلاء بدون إذن جابر؟ فنقول لأن الأمر هنا يعني خرج إلى بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته في الطعام، فيختلف هذا عنها. 18، وفي أنه ينبغي لمن استؤذن في مثل ذلك أن يأذن للطارئ كما فعل أبو شعيب، وذلك من مكارم الأخلاق. 19، في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا، إشارة إلى أنه لو كان معه حالة الدعوة لم يحتج إلى الاستئذان عليه، فيفرق بين من كان يعني في مجلس المدعو وبين الذي يتبعه. فلو كان في مجلس المدعو فإذا هذا يعني يدخل بدون استئذان، بخلاف الذي يتبعه فلا بد من الاستئذان. 20، فيه أنه لا ينبغي أن يظهر الداعي الإجابة وفي نفسه الكراهة لئلا يطعم ما تكرهه نفسه. فإذا أنت عندما تجيب فأنت تجيب يعني بحيث يكون يعني ظاهرك كباطنك، ما يكون في خاطرك وفي قلبك أنك لا تريد الذهاب ومع ذلك أنت تذهب، بل لا بد أن يكون يعني الظاهر متفقا مع الباطن. في أنه لا ينبغي أن يظهر الداعي، أو هذا في الداعي، نعم، فيه ينبغي أن لا يظهر الداعي الإجابة وفي نفسه الكراهة لئلا يطعم أو لئلا يطعم ما تكرهه نفسه، ولئلا يجمع الرياء والبخل وصفة ذي الوجهين. إيش بتكلم في المسجد؟ امنع يا اخي، لا خليه يتكلم في المسجد. تبغى تتكلم في المسجد تكلم خارج المسجد. المساجد لم تبنى لهذا، ما بنيت المساجد حتى نجعلها مكان اتصالات. تبغى تتصل اتصل خارج المسجد. المسجد للصلاة وقراءة القرآن والذكر والتسبيح والتحميد. الفائدة 21، في قوله صلى الله عليه وسلم: اتبعنا رجل، فأبهمه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعينه، وفيه أدب حسن لئلا ينكسر خاطر الرجل. هذا ما ذكره الحافظ رحمه الله من فوائد هذا الحديث، حديث أبي شعيب. وإن شاء الله يعني نتوقف عن الدرس إلى ما بعد الإجازة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.